الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: قالت فاطمة بنت قيس: وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني فليحب أسامة. فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أمري بيدك، فأنكحني من شئت. فقال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان. فقلت: سأفعل. فقال: لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم، وهو رجل من بني فهر فهر قريش، وهو من البطن الذي منه. فانتقلت إليه. فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الدار كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفعوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقالوا: ويلك، ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك، ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري، فأخبروني ما أنتم. قالوا: نحن ناس من العرب، ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا: ويلك، ما أنت؟ ويلك، ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سراعا. إلى آخر الحديث. بالأمس كنا مع قصة فاطمة بنت قيس، المرأة القرشية المهاجرة التي قصت هذه القصة بهذا الأسلوب العظيم المشوق الأدبي النافع الذي اشتمل على عدة فوائد. وفاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها روت هذا الحديث في ملأ من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليها منكر. والحديث رواه الإمام مسلم. وكما قلت ليلة البارحة نحن في هذا الزمن زمن السرعة أو زمن التقنية كما يقولون لا نؤمن إلا بالملموس ولا نؤمن بالغيب، وهذا ليس من الإيمان في شيء. من أركان الإيمان الستة، وأركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله، هل رأيت الله بعينيك، وبرسوله، والنبي قد مات وله 15 قرن ولم نجتمع به ولم نلقه، ألا يجب علينا أن نؤمن به وبالملائكة وأنى لنا أن نرى الملائكة، وبكتب الله ورسل الله، وكتب الله تبارك وتعالى منها التوراة والإنجيل والزبور، وكتابنا هذا الفرقان الذي أنزله الله تعالى على سيد ولد عدنان. يجب على كل مسلم أن يؤمن بالتوراة وبالإنجيل وبالزبور، ونؤمن إجمالا بكل كتاب أنزله الله على أي نبي. الإيمان بالأنبياء، الإيمان بالكتب أمر واجب، لكن العمل نحن مكلفون بأن نعمل بهذا القرآن، لأن الزبور، لأن التوراة والإنجيل حرفت وغيرت وبدلت، ونحن نؤمن بالكتاب الذي أنزله الله على موسى قبل أن يغير وقبل أن يبدل، وبالكتاب الذي أنزله الله على عيسى قبل أن يغير وقبل أن نبدل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثتكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فقضية الإيمان الإجمالي، الإيمان بالغيب، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، يوجد يوم آخر، آخر أيام الدنيا وأول أيام الآخرة، يجب علينا أن نؤمن بهذا اليوم، لأن الله يبعث الخلائق ويحاسب الخلائق ويجزي الخلائق بما عملوا في هذه الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فاعتقاد أننا لا نؤمن إلا بالملموس هذا ليس من الإيمان وليس من الإسلام في شيء. وإذا لم نلمس ما أخبرنا به رسول الله، والله نلمسه، فلقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأخبار، نحن الذين نعيش في هذا القرن نرى أن ما أخبر به النبي قبل 15 قرن واقع ملموس اليوم، حاصل اليوم. الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة، وعرج به من بيت المقدس إلى السماوات العلى في نفس الليلة، وخاطب النبي ربه في نفس الليلة، ورجع إلى الدنيا في نفس الليلة، وتحدث النبي مع قريش فكذبوه، ما حدثهم عن المعراج وإنما حدثهم عن الرحلة الأرضية من مكة إلى بيت المقدس. ونحن اليوم نسير من مكة إلى بيت المقدس في خلال 2 ساعة ونعود، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم حدثهم النبي بهذا الخبر، وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما حدثهم بهذا الخبر قالوا لأبي بكر: تعال يا أبا بكر اسمع ما يقول صاحبك. قال: وماذا يقول؟ قال: يقول إنه أسري به في ليلة إلى بيت المقدس وعاد. قال أبو بكر: هذا شيء هين، أنا لو حدثني بخبر السماء لصدقته،
لو قال لي إنه عرج به إلى السماء، مع أن النبي ما حدثهم بذلك وما أخبرهم بأنه عرج به إلى السماء. فانظروا إلى إيمان هذا الرجل الصادق. ونحن اليوم لو أخبرنا أطفالنا الصغار المميزين أو غير المميزين، تقول لولدك إن أبي عمك إن أستاذك ذهب إلى الشام وعاد في هذه الليلة، والله لا يكذب. هذه إرهاصات وهذه معجزات وهذه أخبار ما أتى النبي بها من قبل نفسه، وإنما الله جل وعلا أخبره بذلك. ولذا علينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المهم كما قلت ليلة البارحة، نحن علينا إن سمعنا الخبر، والخبر عند العرب إذا قيل خبر، الخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. فإذا قيل لنا خبر عن رسول الله نسأل هل هذا الخبر صحيح أو غير صحيح، رواه العلماء ورثة الأنبياء رحمهم الله. فإذا قيل صحيح نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة الصادقة أعطتنا خبر إجماله، تزوجت بشاب مسلم، أثنت على هذا الشاب، طلقها هذا الشاب وهو من خيار الشباب رضي الله تعالى عنه أرضاه، جلست في العدة. ولما اعتدت، وطبعا مثل فاطمة بنت قيس ممن يرى الدماء، المرأة لها عدة إما بالدماء أو بالأشهر. المرأة الآيسة الكبيرة التي لا تخرج عليها الدورة، يعني الدم دم الحيض، هذه تعتد إذا طلقها زوجها 3 أشهر. التي ترى الدم دم الدورة تعتد إذا طلقها الزوج الطلقة الأولى والثانية والثالثة، تعتد 3 دماء. إن رأت الدم الأول ثم رأت الدم الثاني ثم رأت الدم الثالث بانت منه إن لم يراجع. ففاطمة بنت قيس من ذوات الدماء. وبهذه المناسبة أريد أن أقول، من أراد أن يطلق المرأة وهو مسلم يتبع صاحب هذا القبر، عليه أن يتأدب بأدب صاحب هذا القبر في الطلاق. نحن المسلمون لنا قيادة وريادة، القائد سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، لا نتحرك لا نتقدم لا نتأخر لا ننام لا نستيقظ لا نبدأ أي عمل حتى نعرض هذا العمل على ما جاء به صاحب هذا القبر. فإذا كان عملنا متمشيا مع ما قال صاحب هذا القبر عملنا. شرع لنا أن من أراد أن يطلق امرأته لا يطلق إلا بعدما يسأل المرأة سؤال. هو مغضب يريد أن يفارق، لكن لا يفارق لهواه، ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يسأل المرأة هل خرج عليك دم الحيض؟ إن قالت نعم خرج علي دم الحيض اليوم أمس قبل يومين وما جاء معها بعدما خرج الدم، جاز له أن يطلق، أنت طالق. لو خرج عليها الدم وقعها جاء معها، لا يجوز له أن يطلق ما دام أنه مسلم حتى ترى الدم. فإذا رأت الدم وطهرت قال لها أنت طالق. هذا كلام شرعي، هذا كلام نبوي، هذه مسألة ما هي مدنية أو قانونية أو فكرية، هذه قضية إيمانية، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني لقبل عدتهن، إذا طلقتها شرعت في العدة، ولا تشرع حتى ترى الدم، رأت الدم قال لها أنت طالق تستمر في العدة. جامعها بعدما رأت الدم حرام 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 من الأرض إلى السماء أن يقول لها أنت طالق. لكن مصيبتنا يا جماعة الإسلام أن كل منا مشرع، وكل منا مقنن، وكل منا علامة بحر فهامة، وكل منا أو غالبنا يرد على سيد الخلق ونزعم بأننا نشهد أن محمد رسول الله، وما علمنا ما معنى شهادة أن محمد رسول الله. إن شهادة أن محمد رسول الله ليست أن أتلفظ باللسان وبعد ذلك أعمل ما يخالف هديه، ما يخالف عمله، إن معنى شهادة أن محمدا رسول الله بينها لنا أهل العلم، قالوا: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. قيدها على أصابعك: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. لأنك تقول: أنا أقر وأعترف بأن محمد رسول الله، فكيف تقر وتعترف بأن محمد رسول الله وأنت لا تعلم ماذا شرع رسول الله؟ القضية هامة. ولذا إن نبينا صلى الله عليه وسلم شرع لمن أراد أن يطلق المرأة التي ترى الدماء، التي ترى الدورة، أنه لا يجوز له أن يطلقها إلا بعد أن يقف وقفة بسيطة: يا فلانة، يا أم محمد، يا أم خالد، هل خرجت عليك الدورة أم لا؟ إذا قالت: ما خرجت علي الدورة، ينتظر حتى ترى الدورة يخرج الدم، فإذا خرج الدم قال لها أنت طالق، طلقة واحدة رجعية. والكلام على الطلاق كلام كبير يحتاج إلى عدة مجالس، وإنما أردت أن أنبه على هذه القضية بمناسبة هذه المرأة الصالحة. طلقها فاعتدت، يعني دخلت في العدة، تعتد، ترى الدم الأول، ترى الدم الثاني، لو أراد زوجها أن يردها عندما رأت الدم الأول جاز، يردها عندما رأت الدم الثاني جاز، قبل أن ترى الدم الثالث بساعة له أن يرد، رأت الدم الثالث لا حق له في أن يرجعه، بانت منه وهي بالخيار. فاطمة بنت قيس، ولا أطيل عليك الكلام، تقول رضي الله عنها: فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر، خطبها جماعة: عبد الرحمن بن عوف، معاوية بن أبي سفيان، أبو جهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالت: وخطبني رسول الله على مولاه أسامة، وأسامة هذا حب رسول الله وابن حب رسول الله، النبي عليه الصلاة والسلام أهدي له غلام، الغلام اسمه زيد ابن حارثة، خديجة أعطته هذا الغلام، رب النبي هذا الغلام، كبر هذا الغلام، ترعرع، جاء أبواه من اليمن، الولد الغلام مسروق، العرب كانوا في جاهلية يغير بعضهم على بعض، يغير الرجل على الحر ويأتي به إلى سوق عكاظ أو إلى مجنة أو إلى ذي المجاز أو إلى أي موضع يبيعه. زيد خرج مع أمه فاغتنم سارق هذه الفرصة، أخذ زيد باعه، اشتراه حكيم بن حزام، حكيم بن حزام أهداه لخديجة، خديجة أهدته للنبي، فأصبح هذا الغلام مع النبي. جاء أبوه، جاء عمه من اليمن، بلغهم أن زيد عند محمد، وذلك قبل أن يبعث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يطلبان الولد ويدفعان الفداء الثمن. قال لهما: لا، أنا أعرض عليكم أمر أهون من هذا، أنا أدعو زيد. دعا زيد: يا زيد، من هذا؟ قال: هذا أبي. ومن هذا؟ قال: هذا عمي. ومن أنا؟ قال: أنت محمد. قال: إن شئت أن تذهب مع أبيك وعمك، وإن شئت تبقى عندي. قال: أبقى عندي ولم عند رسول الله، ولم يبقى ولم يذهب مع أبيه وعمي. ومن يومها تبناه رسول الله، فكان يقال لزيد زيد ابن محمد. جاء الإسلام بالنهي عن التبني. ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فقيل له زيد بن حارثة. زيد ولد له ولد أسامة، أسامة حب رسول الله، ابن حب رسول الله. النبي عرض عليها أن تتزوج من؟ أسامة المولى ابن المولى، الذي يعلم العرب جميعا أن أسامة مولى، أبوه معتق، ومع ذلك يعرض النبي على فاطمة القرشية العربية في الصميم أن تتزوج هذا الشاب المولى ابن المولى. وزيادة على ذلك، أسامة بن زيد أمه بركة حبشية سوداء، أسامة جاء أسود، مال إلى أمه، لم يمل إلى أبيه، أبوه أبيض. الناس كانوا يقولون أسامة ليس بولد لزيد. جاء رجل عربي مدلجي ممن يعرف الدماء ويعرف الأقدام، نظر إلى أسامة وإلى زيد رضي الله تعالى عنهما وهما نائمان، قال: هذه من هذه، هذه القدم من هذه. سر لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: تزوجت أسامة. ما هو السبب؟ طاعة لله، طاعة لرسول الله، محبة لسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإلا فإن العرب لا ترضى بأن يتزوج المعتوق المولد يتزوج قرشية هاشمية، لا يرضون، وإلى يومنا هذا، ولا يزال إلى أن تقوم الساعة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع في أمتي لم يثني النبي عليهن، وإنما قال: من أمور الجاهلية لا يتركهن. أربع من أمور الجاهلية لا يتركهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالأنواء. هذا النوع إذا نزل هنا يكون مطر، إذا نزل هذا النوع هنا يكون مطر. فهذه الأمور الأربعة لا تزول أبدا من هذه الأمة. وهذا ليس بين العرب والعجم، هذا يوجد في العجم أيضا، هذا عربي وهذا قبيلي وهذا خضيري وهذا كذا وهذا كذا وهذا. بل العرب وقعوا في أمر رجلان أخوان أبوهما واحد أمهما واحدة، إذا كان أخوه الشقيق صار حجام، صار صباغ، صار حداد، نفوه، لا يزوجونه. فهذه أمور جاء الإسلام بتحطيمها وبيان أن الجاهلية دليل على عدم سلامة الفطرة. لو نظر المرء إلى أسامة وإلى فاطمة وإلى زينب وإلى قرشي وهاشمي، الكل يعود إلى من؟ إلى آدم وإلى حواء. ولذا قال القائل: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم واحد والأم حواء، وآدم إنما سمي آدم عليه السلام لأن الله تعالى خلقه من مجموع أديم الأرض، أديم الأرض، تراب الأرض، من مجموع أديم الأرض خلق الله أبانا آدم. ولذا ترى هذا أبيض، هذا أحمر، هذا أشقر، هذا أسود، هذا أغبر. لما؟ لأنهم جميعا من أديم الأرض، ولذا سمي آدم. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما طلقت حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما جاء عمر إلى بلال بن رباح: يا بلال أنا أزوجك حفصة بنتي. بلال الحبشي الذي كان يعذب في مكة يعرض عليه عمر ابنته قبل أن يتزوجها رسول الله. وقر الإيمان في قلوبهم، فهموا هذا الكتاب، درسوه، ولذا عزهم الله وصارت لهم الريادة والقيادة عدة قرون، وأنشأوا تلاميذ. هؤلاء التلاميذ جاءوا عقبهم وساروا على سيرتهم. ولما وقع الاختلاف ما بال الله جل وعلا بهم، وجعل الله جل وعلا الأمر إلى غيرهم، لأن الله تعالى قال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. تزوجت أسامة، ولد لها أولاد، تمنت النسوة أن لو تزوجنا أسامة وغبطنا فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن قبل فاطمة زينب ابنة عمة النبي، تزوجها زيد المولى ورضيت وأقامت مع زيد ما شاء الله. بعد ذلك طلقها زيد، ولما طلقها زيد زوج الله زينب بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، إكراما لها أن أطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: السبب الذي دعاني إلى أنني تزوجت أسامة الأسود المولى أنني حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني فليحب أسامة. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم رجل فتبعت رسول الله، ولما وضع الطعام نحن ناكل وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء القرع. قال أنس بن مالك: فما زلت أحب الدباء من ذلك اليوم. أنا رأيت النبي يأكل الدباء وأحبه، وأنا لمحبتي للنبي عليه الصلاة والسلام أحببت الدباء، أكل الدباء وأتتبع الدباء. لما؟ لأي غرض؟ لغرض محبة سيد الخلق، محبة سيد الخلق يا إخوان تقتضي طاعته، تقتضي امتثال أمره. رأى رجلا عليه خاتم ذهب، فلما رأى الخاتم في يد الرجل، وخاتم الذهب حرام على الرجال، أمر النبي الرجل أن ينزع الخاتم. ماري أرى على أحدكم حلية أهل النار، فرمى الرجل الخاتم وولى رسول الله. وبعدما ولى رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء رجل لصاحب الخاتم وقال له: إن الذي نهاك قد ذهب، ارجع وخذ خاتمك. فقال الرجل: ما كنت لأطيعه شاهدا وأعصيه غائبا، أنا لما ألقيت الخاتم أنا أطعته وهو حاضر، وأنا أطيع النبي وهو غائب. محبة النبي عليه الصلاة والسلام أمر عظيم، ولذا قال القائل: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أنا يقول لي رسول الله: لا تلبس ذهب، لا تلبس حرير، ألبس الحرير وألبس الذهب وأخالفه ليل نهار وأقول إنني أحب رسول الله. هذه دعوة باللسان، فمحبتها للنبي عليه الصلاة والسلام أكسبها هذا المقام الرفيع عند الله. قلت يا رسول الله أمري بيدك. اسمعوا العبارة، اسمعوا الكلام يا مؤمنون. قالت فأنكحني من شئت، زوجني من شئت، أنا لا أرد لك أمر ولا أتوقف. ولو توقفت ما غصبها رسول الله ولا يكون عليها إثم، لكن إيمانها العميق دعاها إلى أن تقول للنبي هذا القول، أنكحني من شئت. فتزوجها أسامة بن زيد. ننطلق مع هذه المرأة الأدبية المؤمنة الحافظة الواعية. قالت فقال لي انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله. اذهبي يا فاطمة بنت قيس، اذهبي إلى أم شريك، امرأة عامرية قرشية كثيرة المال كثيرة الصدقة. إذا كان يوم الجمعة الصحابة يتبادرون إلى دارها، المهاجرون تعمل لهم طعام عظيم، شعير، تفور الشعير وتضع عليه رؤوس السلق، سلق خلفت، وتقدمه للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فكانوا إذا ما انتهوا من صلاة الجمعة بادروا إلى بيت أم شريك حتى يأكلوا هذا الطعام العظيم الذي لا تأكله الغنم عندنا. لكن الذين أكلوا الشعير والسويق ماذا عملوا للإسلام؟ وماذا صنعوا؟ فتحوا بلاد فارس، فتحوا بلاد الروم، فتحوا بلاد القبط، فتحوا بلاد الهند والسند. عبد الله بن عمر ذهب إلى صحراء الكبرى، صحراء ليبيا، وصلوا إلى شارلمان ملك فرنسا، وصلوا إلى بلاد آسفي في المغرب، وموضع آسفي موجود إلى اليوم يسمى آسفي لأنه موضع الأسف. القائد المسلم عقبة لما ذهب إلى ذلك الموضع لدع الدعوة إلى الله، لا لسياحة لا لنظر لا لنزول في فندق 5 نجوم و6 نجوم، وإنما لإنقاذ الناس من الجهل من الكفر من الشرك للعمل بالقرآن. لما وصل إلى هذا المقام هذا الموضع حاله المحيط الأطلسي، بحر الظلمات. لما نظر إلى المحيط الأطلسي وإذا هو بعيد لا يمكن أن يصل إليه، فقال مخاطبا المحيط الأطلسي مناجي الله: اللهم لو كنت أعلم أن أحدا وراء هذا المحيط لخط بفرسي هذا عباب هذا المحيط. يا جماعة نحن نحتاج إلى نقلة، نحتاج إلى عودة إلى رسول الله، نحتاج إلى أن نعمق الإيمان في قلوبنا حتى يعزنا الله ويكرمنا الله وينقذنا الله من هذا البلاء الذي نئن فيه. والله إن المرأة اليوم لا يريد أن يقرأ صحف ولا يريد أن ينظر إلى تلفاز لما نرى ونشاهد من قتل المسلم وقتل المسلم والإغارة على المسلم وفروج بنات المسلمات. وفي كل يوم قريب منا يقتل العشرات من شبابنا المسلم، يقتلهم يهود عليهم لعائن الله. ماذا فعلنا؟ ماذا صنعنا؟ وهل نستطيع أن نفعل شيء أو نغير شيء؟ لا والله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيرنا ما بأنفسنا، استقمنا على دين الله، ما تخلفنا عن الصلاة عن الصيام عن طاعة الله، ابتعدنا عما يعمل اليهود والنصارى. وأما إذا كنا نعمل ما يعمل اليهود والنصارى كيف يعزنا الله؟ كيف يعزنا الله؟ كيف ينصرنا الله؟ اليهود والنصارى منهم أبناء الأنبياء، ومع ذلك ضرب الله عليهم الذل وضرب الله عليهم الصغار وجعل الله تعالى منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. كون أنهم أبناء الأنبياء ما أجداهم بشيء، ما نفعهم بشيء، إنما الذي ينبغي أن ينفعهم اتباع الأنبياء، فكذلك نحن إذا اتبعنا نبينا سعدنا أفلحنا. قال الله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أنتم كذلك إذا عصيتم الرسول أخذناكم أخذا وبيلا. المقصود اعتدي عند أم شريك، هذه المرأة الصالحة العامرية، هذه المرأة الصالحة. أحدثك عنها خبر بسيط. أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مات زوجها أبو العكر ابن سمي، قالت: يا رسول الله أنا وهبت نفسي إليك، أم شريك، أنا وهبت نفسي إليك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بها، وقد ذكرها بعض أهل العلم خطأ ضمن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يصح. فهذه المرأة الصالحة كانت تخرج مع النبي للجهاد تسقي تداوي الجرحى تحمل الماء، رضي الله تعالى عنها وارضاها. وكما علمت قريبا أن بيتها موضع ضيافة، فتذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمر، هو أن هذا البيت يرده الرجال، وفاطمة شابة، فبقاؤها في بيت أم شريك يعرضها لنظر الرجال إليها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك، الخمار الذي يغطي الرأس، وينكشف الثوب عن ساقيك، وأنت في داخل الدار يأتي هواء ويزيل الخمار الذي على رأسك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين. إذن لا تذهبي إلى أم شريك، لأن رأس المرأة عورة. وصدقوني أن أجمل شيء في المرأة رأسها، شعرها، حواجبها، فمها، خدودها، ولو رأى الرجل ساقيها، رجليها، يديها، ظهرها، صدرها، والله لا يدعوه لنكاحها حتى يرى الوجه. فإذا تهتكت وأظهرت الوجه، زد على هذا زالت الخمار، زد على هذا من جوب ومخجوب إلى الركبة إلى ما إلى الفخذ من جوب ومخجوب، وهي ليلى وعاتقة وفاطمة وخديجة وسميرة بنت الإسلام ظهرت بهذا المظهر، أيرضى الله تعالى عنها؟ والله جل وعلا يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر من ذكر الله. إن واقع النساء المسلمات اليوم واقع لا يرضى الله جل وعلا به، واقع لا يرضى به أي صاحب غيره. واسمحوا لي أن أقول هذا الكلام، وإنما اكتسبنا هذا الأمر اكتسبناه بعد الاستعمار، وإلا فإن المرأة المسلمة كانت تلبس جلباب ورداء ومرت، ولا تظهر إلا عينا واحدة لتمشي به في الطريق. كانت تلبس العباء، كانت تلبس القميص، كانت تلبس الدرع، كانت إذا لبست المرت الشرشف ذراعين في الأرض. جاءت أم سلمة: يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع فستان وخمار ما يغطي الرأس بغير إزار ما عليها سروال؟ أين تصلي المرأة غالبا؟ في البيت. يعني إذا صليت في بيتي يا رسول الله أيجوزني أن أصلي بخمار أغطي رأسي وأنا في البيت وألبس درع قميص وليس علي إزار سروال؟ اسمعوا الجواب. قال نعم إذا كان الدرع الفستان سابغا يغطي ظهور قدميها، إذا كان الدرع طويل يغطي ظهور قدميها وهي تصلي ولا يراها إلا الله وملائكة الله، عليها أن توسع وتكبر الدرع. وإذا علي وعليك أن نعلم نساءنا أن كل امرأة لها درع ولها خمار ولها مرت شرشفة كبيرة خاصة بالصلاة، إذا جاء وقت الصلاة لبست رداءها شرشفها توجهت إلى ربها، الله تعالى أحق أن يستحي منه. هذا إن كانت تصلي، هذا إن كانت تصلي، وغالبهن لا يصلين، والزوج لا يأمر والأب لا يأمر والأخ لا يأمر، وإنما الزوج يترنم بأن عندي أم فلان شريكة حياتي، مرتبي ومرتبها بيدها، هي التي تتصرف، تتصرف في الدنيا ولا تكون مع الرجل يوم القيامة في الآخرة ولا تدخل معه الجنة، لأنها لا تصلي، والتي لا تصلي كافرة ليست من الإسلام في شيء، ولو سميت زليخة وعاتقة وفاطمة وليلة وسميرة وما إلى ذلك. فلنتق الله. هذه من الفوائد التي ذكرتها فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها. قال لها النبي ما سمعت، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله ابن عمرو بن أم مكتوم. وعبد الله ابن عمرو بن مكتوم من عشيرتها وقبيلتها ومن فخذها، وهو رجل أعمى لا يرى ولا يبصر. انتقلي إليه، وهو رجل من بني فهر، فهر قريش، وهو من البطن الذي هي منه. فانتقلت إليه، قالت فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي. هي انتهت العدة وخطبها من خطب، وأشار النبي عليها أن تتزوج بمن؟ بأسامة، فتزوجت أسامة رضي الله تعالى عنهم جميعا. تقول في سياق القصة سمعت نداء المنادي، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، هذه صيغة كانت تقال إذا كان كسوف، إذا كان خسوف، إذا رأى النبي أمر يريد أن ينكره ينادي الصلاة جامعة، فيأتي الناس إلى المسجد. لكن أذان الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح لا يقال فيه الصلاة جامعة، وإنما يقال الله أكبر الله أكبر أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وأما عندما ننادي لصلاة الكسوف الخسوف، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. ونحن بحمد الله تعالى في هذا البلد، أعني المملكة، عندما يريدون أن يصلوا خسوف كسوف أو أي أمر على المنار، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، يعني هلموا تعالوا وأقبلوا. قالت فأتيت إلى المسجد فصليت مع رسول الله، فكنت في صف النساء. وفي هذا دلالة على أن المرأة جاز لها أن تأتي إلى المسجد، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من الإتيان إذا لازمت الشروط. وأما إذا تطيبت وتزينت ولبست الثوب الضيق واتت إلى المسجد وخمارها على الرأس ولكنها كأنها أمام الناس هكذا كالسارية، لا يجوز لزوجها أن يأذن لها أن تأتي إلى المسجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة تطيبت وتزينت ثم خرجت إلى السوق ليشم الناس ريحها، أيما امرأة، هذا كلام القدوة، أيما امرأة تطيبت وتزينت ثم خرجت إلى السوق ليشم الناس ريحها فلتعد إلى بيتها ولتغتسل غسل الجنابة. هذا علاجها. أي امرأة تطيبت وتزينت ثم خرجت إلى السوق ليشم الناس ريحها فلتعد إلى دارها ولتزل ملابسها ولتغتسل كغسل الجنابة من رأسها إلى أخمص قدميها. وغسل الجنابة يقتضي ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي قال: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وأنقل البشر. هذا غسل تأديبي حتى لا تخرج بهذا الوضع. والله لو خرج النبي عليه الصلاة والسلام ورأى أحوال نسائنا اليوم كما قلت قبل البارحة لأنكر علينا قبل أن ينكر على غيرنا، لأن الأوضاع تغيرت ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وعائشة رضي الله تعالى عنها في زمنها قبل بعد موت النبي لما رأت بعض النساء قالت: والله لو رأكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لكن بالإتيان إلى المساجد، في ذلك الوقت القرن الأول، فكيف بنا ونحن الآن في القرن الخامس عشر. فإذا المرأة تأتي وتصلي والنبي قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنع إماء الله مساجد الله. تأتي وتصلي ومقام النساء في الآخر، أخرهن من حيث أخرهن الله، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قالت: فأتيت وصليت مع رسول الله فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك. لله أبوها، حافظة ضابطة، حتى حالة النبي عندما صعد على المنبر ضبطته وحفظت الوضع، وهذا ما يسمى بالضبط. ضابطة، لما جلس النبي على المنبر والناس وراء رأت النبي يضحك، والنبي إذا ضحك لا يقهقه ولا يسطح ولا يميل يمين وشمال، مؤدب من قبل الرب: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وبقية الكلام غدا إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.